أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه إذا كان هناك دليل يدل على وجوب شيء كصلاة الجمعة، ثم جاء دليل ناسخ يرفع حكم الوجوب، فهل بعد ارتفاع الوجوب يبقى الجواز بالمعنى الخاص أي الإباحة، أو بالمعنى العام المشترك بين الوجوب وثلاثة أحكام أخرى غير التحريم، أو لا يبقى شيء وكل حكم آخر يقال بثبوته يحتاج إلى دليل؟ قال المصنف: باعتبار أن معنى الوجوب بسيط والطلب الخاص البالغ مرتبة معينة من الشدة يلزمه عند التفات الطالب إلى الترك ألا يرضى به، بناء على هذا إذا نسخ الوجوب ارتفع كله بمعناه البسيط ولم يبق شيء ولا دليل يدل على وجود حكم آخر، إذ ليس هنا إلا المنسوخ والناسخ ولا شيء منهما يدل بشيء من الدلالات على شيء من الأحكام الأخرى. فالمنسوخ لا يدل إلا على ثبوت الحكم الذي قد رفع، والناسخ لا يدل من حيث هو ناسخ إلا على رفع الحكم السابق، وكلاهما بالمطابقة يدلان على ثبوت حكم في زمان ورفعه بعد ذلك الزمان. وأما الالتزام والتضمن فلا شيء منهما يدل بإحدى هاتين الدلالتين على ثبوت شيء آخر، والوجه الذي استدل به على بقاء الجواز بالمعنى العام المبني على تركب معنى الوجوب الذي ربما يرجع إلى دلالة دليل الوجوب بالتضمن على وجود الجواز، ودلالة دليل النسخ بالمطابقة على رفع الإلزام الذي لا ينافي بقاء الجواز، هذا قد عرفت بطلانه من جهة بطلان ما بني عليه، وأن معنى الوجوب معنى بسيط. وهنا دعوى إثبات بقاء الجواز بالمعنى العام من طريق الاستصحاب، نقول: لما ثبت الوجوب ثبت في ضمنه الجواز بالمعنى العام، فإن في الوجوب كيفما فسر إذنا في الفعل، وإن كان هذا الإذن بخصوصية الشدة التي لا يجوز معها الترك. فإذا ثبت الوجوب ثبت هذا الإذن العام، ولما رفع الوجوب بالدليل الناسخ شك في أنه بارتفاعه ارتفع الإذن العام أم لا، فيستصحب بقاؤه. قلنا هذا يحتاج إلى بيان أقسام الاستصحاب الكلي ليعرف أنه من أي قسم منها، لأن المستصحب كلي الجواز المشترك بين الأحكام الأربعة غير التحريم. لذلك بينا أن الكلي في الاستصحاب له ثلاثة أقسام. الأول يكون الشك في بقاء الكلي وارتفاعه ناشئا من الشك في بقاء الجزء نفسه الذي تحقق فيه حدوث وثبوت الكلي سابقا، مثل أن أعلم أن زيدا الجزء دخل الدار، فأعلم أن الإنسان دخل الدار، فإذا شككت هل خرج زيد من الدار أو لا أشك أيضا أن الإنسان خرج من الدار أو لا، فيقال في الجزء زيد معلوم الحصول فيها مشكوك الخروج والارتفاع، فيستصحب ويرتب أثره. ويقال في الكل أيضا الإنسان معلوم الحصول في الدار مشكوك الارتفاع منها، فيستصحب الإنسان ويرتب عليه أثره. القسم الثاني أن يعلم بحدوث فرد من أفراد الكلي وبحدوث الكلي في ضمن الفرد، ويكون منشأ التردد والشك في بقاء الكلي التردد في الفرد الحاصل أنه فرد ذو عمر طويل فيبقى ويبقى الكلي معه، أو فرد بعمر قصير فهو مرتفع وقد ارتفع الكلي معه. كان أعلم أن الحيوان ذا الخرطوم وجد في الدار، ثم بعد ذلك أشك هل ارتفع منها أو لا للشك في أنه لما وجد هل وجد في خصوصية البقة أو وجد في خصوصية الفيل. إن كان تحقق في الفيل فالفيل باق إلى يومك هذا، وإن كان تحقق في البقة فالبقة تموت في زمن قصير، إلى اليوم هي ميتة لا تبقى. هذا أيضا القول المعروف فيه والجريان، وهناك من يمنع عنه، يقال كلي الحيوان ذي الخرطوم بمعنى قدر الجامع الذي لا أعرف خصوصيته، وأنه بقى أو فيل، هذا علم حصوله في الدار وهو نفسه الآن مشكوك. وإذا شئت بالصورة أن أصورها لك، افترض أنك كنت تنظر إلى الدار من بعيد ورأيت شبح حيوان بخرطوم يدخلها ولم تميز هذا الشبح أنه فيل أو بقة لضعف في بصرك، فتقول أنا على يقين أن حيوانا ذا خرطوم دخل بعد 3 أو 5 أيام. تشك هل ذاك الحيوان ذو الخرطوم الذي رأيت، يعني ذاك الشبح، غير معلوم الخصوصية، هل لا زال في الدار أم أنه مات وانتهى؟ لماذا؟ لأنه لا أدري يوم دخلها كان الداخل فيلة أو كان بقة، وكل اللوم على ضعف البصر. مقصودي من المثال أن أقول تستطيع أن تشير إلى شيء بعينه وتقول ذاك حصل في الدار يقينا، وهو نفسه الآن مشكوك أنه خرج أو مات أو لا، فيستصحب حياته أو بقاؤه فيها. بهذا البيان في محلي عندما يتعرض لهذه الأقسام والبحث فيها تفصيلا والأدلة والإشكالات، ربما يندفع معك بعض الإشكالات الواردة على القسم الثاني من أرباب القول بعدم الجريان فيه. القسم الثالث أن يعلم بتحقق الكلي بتحقق فرد وجزئي له، ويعلم بارتفاع هذا الفرد، ويفترض عند العلم بارتفاع الفرد الحاصل فيه الكلي أن يعلم بارتفاع الكلي، لكن الشك هنا في بقاء الكلي نشأ من احتمال أنه لما ارتفع الجزئي الأول حدث مقارنا له جزئي آخر، فإن كان حدث في الواقع فالكل باق في هذا الجزئي ومستمر لم ينقطع، لما فرضنا من تقارن ارتفاع جزئي وحدوث جزئي آخر بحيث لا يقع فاصل بينهما ولا يخلو الدار مثلا أو أي شيء هو كان هو محل الوجود من وجود الكلي في لحظة واحدة، وإن لم يكن حدث فقد انقطع الكل الحادث وارتفع بارتفاع جزئية، من قبيل أن أعلم بدخول زيد إلى الدار فأعلم أن الإنسان حصل في الدار، وأعلم أن زيدا بعد ذلك خرج من الدار، يفترض بخروج زيد أن يخرج الإنسان الذي دخلها بدخوله، فمنشأ شكي في بقاء الإنسان فيها الشك أنه مقارنا لخروج زيد، هل دخل عمرو أم لا؟ إذا كان دخل مقارنا لخروج زيد بلا فاصل، فالإنسان الذي حصل في الدار باق بوجود عمرو فيها، وأما إذا لم يكن دخلا فالإنسان الذي حصل في الدار ارتفع بخروج زيد منها. إذن الإنسان علم حصوله في الدار، والآن عند خروج زيد يشك في بقائه فيها فيستصحب الإنسان. هذا القول المعروف فيه عدم الجريان، لأن هنا خلطا أو شبهة عندما تقول الإنسان حصل في الدار وهو مشكوك البقاء الآن، فإن الذي حصل في الدار إنسان غير الذي يشك في وجوده بدخول عمرو، لأن الإنسان الذي في زيد غير الذي في عمرو، فهنا كلي حدث في فرد وارتفع معه ولا معنى للاستصحاب فيه، وكلي آخر أصل حدوثه مشكوك، والأصل في مثله يعني الاستصحاب للعدم، لم يكن ثم يشك في كونه فيستصحب عدمه. وليس المراد من الكل هنا المفهوم، مثلا تقول مفهوم الإنسان كان موجودا في الخارج بوجود زيد، مفهوم الإنسان يشك أنه لا زال موجودا ولو بوجود عمرو أو لا فيستصحب، هذا لا معنى له، ليس الكلام في المفهوم، ولا المفهوم هو منشأ الآثار والذي يرتب عليه الأحكام، وإنما الأغراض والآثار في الوجودات الخارجية. عندما نتحدث عن الكل نقصد وجود الكل، مصداق الكل، أي ذات الإنسان الموجود في مثل زيد وعمر، فقد حدث كلي بمعنى طبيعي، أي إنسان ووجود إنسان خارجا بوجود الفرد وهو زيد، لكن هذا الإنسان الطبيعي ارتفع مع زيد، ويشك في حدوث إنسان وطبيعي آخر عند الشك في دخول عمرو، والأصل فيه العدم، فلم يكن وجود الإنسان في عمرو، لو كان لم يكن ليعد بقاء لوجود الإنسان الأول حتى يصح فيه الاستصحاب الذي هو الحكم بالبقاء تعبدا عند الشك فيه. هذا القسم الثالث، القول المعروف في عدم الجريان إلا فيما لو عد ما كان سابقا مع المشكوك وجوده لاحقا وجودا واحدا عرفا مستمرا، وإن اختلف أوله مع آخره في المرتبة في الشدة والضعف، مثل السواد مثلا، إذا حدث السواد في الجدار، صبغ الجدار بالسواد وكان سوادا شديدا، سواد بعد مدة من الزمن علمنا حتما بأن السواد الذي كان على شدته الأولى هذا مرتفع بلا إشكال، بمرور الزمن يزول هذا المستوى من اللون، لكن نشك مع ارتفاع هذا المستوى هل حدث سواد آخر أو لا، بمعنى هل تبدل السواد الشديد إلى سواد ضعيف أم أنه زال، ما حدث أولا سواد في ضمن فرد خاص جعل على هذا الجدار، ما يكون لاحقا لو كان من سواد ضعيف سواد آخر يكون على هذا الجدار في هذا الفرد الضعيف من السواد، وارتفاع الأول الشديد يتقارن مع وجود الثاني الضعيف، ويرشدك إلى هذا أن هذا نحو تبدل. تبدل يعني بمجرد ومقارنا الارتفاع هذا يكون ذاك، هذا تصويره من حيث ينطبق عليه القسم الثالث. لكن نقول إن العرف لا يرون السواد الحاصل سابقا كليا مختلفا عن السواد الحاصل لاحقا، ويعدون هذا السواد شيئا واحدا متصلا مستمرا تبدلت مرتبة شدته التي كانت سابقا أول ما حدث بمرتبة ضعفه لاحقا. في مثل هذا عندما تشك ارتفع السواد عندما ارتفع السواد الشديد، ارتفع أصل السواد أو أنه بقي سواد آخر بمعنى حدوث سواد ضعيف، عندما تشك هكذا في حدوث سواد ضعيف وعدمه عند ارتفاع الشديد، فأنت في الحقيقة بنظر العرف لست شاكا في حدوث كلي آخر من السواد، كما كنت شاكا في حدوث كلي آخر من الإنسان بشكك بدخول عمرو في الدار، بل بنظر العرف أنت متيقن بحدوث سواد وشاك الآن في ارتفاعه وبقائه نفسه ولو بمرتبة أنزل ووجود أضعف. فإذا شككت كذلك تقول علمت بوجود السواد والآن أشك ارتفع أم هو باق ولو ضعيفة، غض النظر عن ولو ضعيفة ضعيفا أو قوية، المهم أنه واحد كان ويشك في بقائه، مثل واحد كان وكان سمينا الآن بعد 10 سنوات يشك ارتفع أصلا أو هو باق، لكن لو كان باقيا لكان ضعيفا مثلا هزيلا، وبغض النظر عن سمين وهزيل هو كان وهو الآن مشكوك البقاء فيستصحب. هذا استثناء من هذا القسم الثالث. هذا الذي بينته توضيح لأقسام الكل وبيان للأحكام المعروفة فيها عموما وخصوصا، بمعنى القاعدة والاستثناء كما في هذا الثالث. إذا اتضح هذا نسأل هل ما نحن فيه من استصحاب كلي الجواز هو من قسم يجر فيه الاستصحاب من أقسام الكلي مثل الأول أو الثاني، أم من قسم أو حتى من الثالث على استثنائه، أم من قسم لا يجر فيه الاستصحاب مثل الثالث على القاعدة العامة فيه، على المستثنى منه. يقول مصنف: الصحيح أن ما نحن فيه هو من الكل القسم الثالث، وليس من الاستثناءات فيه، فلا يجري فيه الاستصحاب. فهذه المحاولة لإثبات بقاء الجواز بالمعنى العام لا تجدي. بيان ذلك أن المقصود هو القول إنه لما وجد الوجوب في الحالة السابقة، هذا الجزئي الخاص والفرد الخاص من الأحكام وجد معه وفي ضمنه كلي الجواز، عندما يرتفع الوجوب لابد باليقين أن يرتفع معه كلي الجواز الذي حصل معه. ولكن يكون الشك في أن كلي الجواز باق أو لا من جهة الشك أنه لما ارتفع الوجوب هل حدث مقارنا لارتفاعه حكم آخر من الأحكام غير التحريم، من استحباب، من كراهة، أو حتى إباحة، فكان كلي الجواز موجودا في هذا الحادث الجديد أو لا، لم يحدث شيء آخر أصلا. بهذا البيان يتضح أن هذا من القسم الثالث، ومنشأ الشك في بقاء الكل فيه الشك في حدوث فرد جديد يكون الكل فيه مقارنا لارتفاع الفرد الأول. وجوابه أن الحادث في الوجوب كلي علم ارتفاعه، والحادث بغيره من الأحكام لو كان غيره كلي آخر مشكوك أصل حدوثه تبعا للشك في أصل حدوث الجزء الذي يتحقق فيه. والأحكام الشرعية متباينات فيما بينها، لا يعد أحدها مع الآخر واحدا ولا حتى عرفا حتى يدخل في الاستثناء. نعم بعضها مع بعض آخر هو واحد مختلف بالضعف والشدة، لكن بنظر العقل، وأما في العرف فالكل متباين. والمدار في تشخيص هذه الوحدة التي يصدق معها كون الشك في البقاء ويجري مع الاستصحاب هو على نظر العرف وليس على نظر العقل، كما سيأتي توضيحه مفصلا في بحث الاستصحاب. ما مقصودك من قولك بعضها مع بعض واحد عقلا وإن كانت كلها بعضها مع بعض متباينة عرفا؟ أقصد مثل الوجوب والاستحباب، فإن الوجوب طلب والاستحباب طلب، وهما من هذه الجهة معنى واحد، لكن الوجوب طلب شديد أكيد ذاك الذي لازمه الخارج عن عدم رضا الطالب بالترك في مورده. والاستحباب طلب ضعيف لازمه الخارج عن الرضا بالترك بنظر العقل هكذا. فعندما يوجد الوجوب يوجد كلي الطلب، يقال إن المولى طلب هذا الشيء. عندما يرتفع الوجوب وخصوصية الإلزام في الطلب ويشك حدث استحباب أو لا بالنسبة إلى كلية الطلب، هذا من باب أن الطلب الواحد الذي حصل من المولى في ابتداء الأمر الآن يشك أنه ارتفع كليا أم لازال باقيا. لازلت تريده كما كنت أم لا؟ وإن اختلفت إرادتك إياه ابتداء بشدتها عن إرادتك إياه لاحقا المشكوكة من حيث كونها لو كانت فهي ضعيفة لكنها إرادة وطلب واحد مستمر. وأنت انظر إذا شئت من نفسك وبالوجدان، إذا كنت تريد شيئا من ولدك مثلا أن يدرس كتاب كذا، لا تقبل خلاف ذلك ولا تقبل حتى النقاش فيه، إذا بعد مدة أقنعك أحد بأن هذا الكتاب جيد ولكن لا يتعين وهناك بدائل أخرى، فأنت لا يزول طلبك ثم يحدث طلب أو إرادة جديدة ناقصة ضعيفة. هو هذا الطلب الأول يضعف بعد أن كان شديدا لا ترضى معه بترك دراسة الكتاب، يضعف حتى يصبح مما ترضى معه بتركه ودراسة غيره. حتى لا تقول لي هذا تبدل من وجوب تعييني إلى تخييري، طيب أقنعك واحد بأن هذا الكتاب يمكن الاستغناء عنه وبصرته ترضى بالترك رأسا، خلص لا إلى بدل، أصبح فقط مطلوبا أصله بمعنى أنه ما يشبه الاستحباب لا أكثر. هكذا عقلا، ولو كان الأمر في جريان الاستصحاب بيد العقل لكان يجري هنا. تقول لما طلب المولى على نحو الشدة والوجوب ثبت أصل الطلب، الآن بارتفاع الوجوب والشك حدث استحباب أو لا، نشك هل هذا الطلب لازال باقيا وتبدل إلى ضعيف أم أنه ارتفع رأسا نستصحب بقاء الطلب. لكن عرفا يرى الوجوب والاستحباب أمرين متباينين، هذا طلب فيه إلزام وهذا شيء آخر طلب رشحاني، مختلفان حقيقتان، واحد أخذ فيه خصوصية الإلزام وعدم الرضا بالترك، وآخر لم يؤخذ فيه هذا بل أخذ خلافه خصوصية عدم الإلزام، ولا بشرط عن الفعل أو الترك مع رشحان الفعل، لكن هذا عبارة أخرى عن أنه أخذ فيه خصوصية عدم الإلزام، ليس فيه إلزام، لأنه لا بشرط عن الإلزام وعدمه، هذا لا معنى له، لا بشرط عن الترك وعدمه، أما من حيث الإلزام وعدمه فأخذ فيه خصوصية عدم الإلزام، هذه خصوصية مباينة لتلك. عرفا هكذا يفهم، ويرون أن المولى لو أمر أولا على نحو الوجوب ثم أمر لاحقا على نحو الاستحباب فإنه لم يبقى طلبه وحكمه، بل يرون أنه رفع حكما وأحدث حكما جديدا آخر مباينا له ومضاد. مثل ذلك قد يقال في الحرمة والكراهة، فالحرمة بنظر العقل طلب شديد لكن طلب للعدم، والكراهة طلب للعدم ضعيف. وبنظر العقل إذا تبدلت الحرمة بالكراهة فالطلب الواحد ضعف، لا أن الطلب السابق زال وحدث محله طلب جديد، لكن بنظر العرف التحريم حكم والكرامة والكراهة حكم آخر وأحدهما مباين لصاحبه، معنيان حقيقتان بخصوصيتين، ذاك طلب عدم بخصوصية الإلزام أخذت فيه، وهذا طلب عدم بخصوصية عدم الإلزام، والإلزام وعدم الإلزام خصوصيتان متباينتان، وما أخذ فيه هذه وتلك يتباينان أيضا، والمدار في جريان الاستصحاب على صدق وحدة الموضوع الذي كان وكان معه حكمه والذي يكون ويكون معه الحكم لاحقا، بنظر العرف لا بنظر العقل. حتى إذا كان واحدا، قل زيد كان حيا وأنا كنت نذرت لله، ما دام زيد حيا وأنا أحب زيدا حبا شديدا وتهمني حياته، فلله تعالى علي كل يوم فلس من الفلوس الكبيرة المهمة، وبزيد كان حيا بالوجدان وكنت أدفع الفلسة كل يوم، اليوم أشك زيد حي أو لا، هذا الموضوع وهو زيد واحد، مع ذلك زيد نفسه كان حيا وهو الآن مشكوك الحياة، فيستصحب حياة زيد. هذا العنب كان طاهرا، الآن لما صار زبيبا أشك تنجس أو لا، هذا موضوع واحد أو لا؟ قد يقال عقلا موضوعان، العنب شيء والزبيب شيء آخر، لكن عرفا هذا شيء واحد، هذا الواحد كان طاهرا وهو الآن مشكوك، فالشك في النجاسة الآن شك في البقاء للموضوع الواحد، شك في الطهارة شك في البقاء، بقاء الطهارة في الموضوع الواحد. لو كان موضوعا آخر، قب كان عندي طهارة في موضوع زال وزالت معه، الآن عندي شك في الطهارة في موضوع آخر، هذا ليس مجرى استصحاب، هذا الموضوع الآخر ليس له حالة سابقة، هذا مجرى قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، لكن عقلا هكذا، أما عرفا فهذا موضوع واحد. أخذ الموضوع في الاستصحاب الذي على أساسه وعلى أساس وحدته يكون الشك من الشك في البقاء، والمورد مجرى من مجار الاستصحاب، يؤخذ ذلك بنظر العرف وتشخيصه ولا يكون بنظر العقل، كما سنوضح ذلك في محل مفصلة بناء عليه. لا ينفع أن يكون بعض الأحكام الشرعية مع بعض من الواحد عقلا، حتى إذا كان أحدهما هو المنسوخ والآخر هو المشكوك حدوثه مع النسخ وارتفاع الأول، يقال هذا من الشك في البقاء ويجي في الاستصحاب. لا، هذا بنظر العقل والمدار على نظر العرف، وكله بنظر العرف متباينة فيما بينها. قال: فصل. إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص، كما لا دلالة لهما على ثبوت غير من الأحكام. لا دلالة لهما على ثبوت شيء سوى ما كان وقد ارتفع ورفعه. المنسوخ يدل على الحكم الذي كان، والناسخ يدل على رفعه. كل ما سوى ذلك من الجواز بمعنيه أو أي حكم آخر لا دلالة لهما عليه. ضرورة في الإمكان والثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن. إذا ارتفع الوجوب، لماذا كان الوجوب؟ تقول لملاك كذا، أنت لا تعرف ملاكات، ولكن لملاك يقتضيه. لماذا ارتفع؟ انتهى وقته وأمده ولم يعد في هذا الموضوع ملاكه. طيب ثم ماذا؟ الآن ماذا؟ هذا المورد ماذا فيه؟ يمكن أن يكون فيه ملاك أي حكم آخر. هذا من حيث الواقع والثبوت كله ممكن ومحتمل. في الإثبات، لا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات الثلاث على تعيين واحد من هذه الأحكام، كما هو أوضح من أن يخفى أصلا. طلع أنت انظر في دليلي الناسخ والمنسوخ كما بيناه أمس وذكرنا به اليوم، إذن فلا بد لتعيين واحد من الأحكام الأخرى غير ما ارتفع من دليل آخر. تقول: صحيح لا دلالة لدليلي الناسخ والمنسوخ، والمفروض أنه ما عندنا دليل آخر، هذا أضفه، لا بد من دليل آخر، وهو منتفي بحسب الفرض، لأن الكلام من حيث وجود ناسخ ومنسوخ فقط، وإلا إذا وجد دليل آخر يقول بعدما ارتفع الوجوب هذا مستحب وبقى انتهى، نقول بالاستحباب حملا بهذا الدليل، ولو كان نافس دليل الناسخ بلسانين ووجهين، يقول رفعنا الوجوب ووضعنا هذا، قلت هذا من حيث قوله وضعنا هذا ليس ناسخا، جهة كوني ناسخا جهة قوله رفع الوجوب، من هذه الجهة يدل على شيء، احذف قوله وضعنا كذا وانظر فيها وحده، المدعى أنه لا يدل على شيء، إذن ولا دليل آخر. لذلك تقول افرض لا دليل، الناسخ لا يدل، المنسوخ لا يدل، ولا دليل آخر، لكن من جهة الأصل والاستصحاب أثبت لك بقاء شيء هو الجواز بمعنى العام. يقول: ولا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي، وهو، لست بحاجة إلى أن أبين لك كل الأقسام، المهم أن تعرف الآن بحسب المناسبة ما هو الثالث لترى انطباق هذا عليه أو انطباق الكل الثالث على هذا، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي. تفت العبارة، يعني وجود خارجي للكل، مسألة ليست مسألة مفاهيم. أنا كنت يعني دائما كان هناك شبهة بين الأصدقاء والزملاء في المباحثات قديما، وبعض الطلاب لما تقول كل أن الكل يعني المفهوم، في الثالث في الثاني خلص الكل وجد يشك في ارتفاع انتهى، في الكل يجري مثلا. أنا كنت لي أميز وأوضح المسألة، أقول هذا ليس في الحقيقة اسمه الكل. إذا كان مشكلتك مع تسمية الكل، هو الكل هو الطبيعي الموجود في الخارج، لكن إذا أسميناه الكل تذهب إلى المفهوم، فهذا ليس اسمه الكل، اسمه الفرد المبهم. مثال الحيوان ذي الخرطوم، عندما نظرت رأيت فردا خارجيا للحيوان ذي الخرطوم يدخل الدار، لكني لضعف نظري رأيته مبهمة غير واضح الملامح. كل المقصود أن نقول إن المناط والمدار على الوجود الخارجي، لكن وجود خارجي مقشر من الخصوصية الفردية الخاصة. وجود الإنسان في الدار المقشر من طول زيد وعرض زيد وكونه ابن فلان وبن فلانة وأمثال ذلك، طبيعي الإنسان المتحقق في زيد. الحيوان الناطق الذي في زيد، خاف الشيخ، الحيوان الناطق الذي في زيد، هذا الكل، يعني الكل الطبيعي، لا مفهوم الإنسان، هذا لا شغل لنا بمفهوم الإنسان. لذلك قال وهو ما إذا شك في حدوث فردي كليا، يعني وجود للكل خارجي مقارنا لارتفاع فرده ووجوده الآخر. إذن هو يقول لك حدث الكل أولا في فرد، يعني في جزئي، هنا عبارة الفرد مرة فرد الكلي يعني الكل الخارج، ومرة في فرد يعني الجزء مع المشخصات، فالتفت جيدا. حدث فرد للكل مصداق، قل مصداق للكل حتى لا يشتبه بالفرد، في الخارج حدث في فردين هو زيد، وارتفع يقينا بارتفاع زيد، ويشك في أنه حدث مصداق آخر للكل في عمرو، عند الشك في حدوث هذا الفرد والجزئي وهو عمر، يقول هذا قلنا في محله لا يجري، هذان كليان، والثاني ليس وجوده لو كان بقاء للأول، وقد حققنا في محله أنه لا يجري في الاستصحاب ما لم، هذا الاستثناء، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة. نحن ضربنا المثال في شيء كان قوية وتبدل بالضعف، اعكسهما. قل الشارع، بس الشارع هذا لأنه ما قبلنا عرفا، قل السواد الذي كان سواد ضعيف قوي، ما أدري مثلا السواد بمرور الوقت وسطوع الشمس عليه يشتد ويقوى مثلا، هذا خلاف الواقع لكن أفرض هكذا، فهذا السواد قوي أو لا؟ طب إذا كان قوي هذا ليس سوادا آخر، هذا نفسه اشتد ولو بنظر العرف، حتى ولو كان عقلا سوادين مختلفين كليين، أحدهما في جزئي وفرد بخصوصية، والآخر في جزئي وفرد آخر بخصوصية أخرى، حتى لو كان عقلا هكذا لكنه عرفا واحد مختلف بالشدة والضعف، من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع، يعني الذي كان وارتفع ويعد معه واحدا، بحيث عد عرفا أنه ذاك المرتفع باق، لا أن هذا أرجع الضمائر، بحيث عد عرفا أنه يعني ذاك المرتفع باق، لا أنه يعني هذا الجديد أمر حادث غير المرتفع، واضح؟ هذا الاستثناء. إذن استصحاب الكل القسم الثالث لا يجري عموما إلا في مكان من هذا القبيل، لكن تعال محل كلامنا في الأحكام، هل الأحكام بعضها مع بعض من هذا القبيل تدخل في الاستثناء أو لا؟ ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا وعرفا من المباينات والمتضادات. يعني لو قال والمضادات أو قال من المتباينات أفضل، متباين ومتضاد يعني نسبة المادة إلى الطرفين، أو مباين واحد مع ذاك هو مباين له ومضاد له، أو هو مع ذاك كلاهما متباينات ومتضادات، والأمر سهلة كما يقال في أمثال هذه المقامات. إذن كلها متباينة ومتضادة غير الوجوب والاستحباب. طبعا الحرمة والكراهة قد يقال من هذا القبيل أيضا لعدم الفرق، فإنه وإن كان بينهما وجوب الاستحباب التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا، يعني شيء واحد عقلا متفاوت بالمرتبة، هذا هو الفرق. شوف لما قال كلها من المتباينات والمتضادات غير الوجوب والاستحباب، لا تنتظر أن يقول لك إلا الوجوب والاستحباب هما واحد عرفا، لا، الاستثناء بلحاظ العقل فقط، فإنهما عقلا فقط هكذا، إلا أنهما متباينان عرفا كما بقية الأحكام فيما بينها، عرفا وعقلا بقية الأحكام، طبعا إلا كراهة والتحريم كما قلت. بناء على هذا فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر، فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.